بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الفروع المرتبطة بصلاة الجماعة، ويقع الحديث في المسألة 86 بعد 700، أشرنا لها في الدرس الماضي، وبها نبتدئ ربطا لما تقدم بما سيأتي. قال الماتن وأطال الله في عمره الشريف: إذا شك في أنه عدل إلى الانفراد أو لا بنى على العدم. بيان: إذا حصل للمصلي أثناء صلاة الجماعة شك في عدوله عن صلاة الجماعة إلى الانفراد، فبحيث أصبح منفردا، أو أنه لا زال مستمرا على الجماعة، فإنه يبني على استمرار الجماعة وعدم العدول. الوجه في ذلك هو الاعتماد على مقتضى الأصل، وهو بقاؤه على صلاة الجماعة مما كان عليه، وعدم حصول العدول منه، ولا يعتد بالشك الذي حصل له حينئذ، خصوصا وأنه لا يوجد عندنا ما يمنع من بقائه على ما كان عليه. إذن مقتضى الأصل عدم انتفاء صلاة الجماعة منه، وبكلمة أخرى كان على يقين بأنه يصلي جماعة، شك في أنه لا زال مستمرا على صلاة الجماعة، أو أنه عدل عن صلاة الجماعة إلى صلاة أخرى، يبني على بقاء الجماعة على ما هي عليه من دون تغير، ويرتب الأثر على ذلك، ولا قيمة للشك الحاصل عنده. هذا ما تقدم ذكره. يقع الحديث بعد ذلك في المسألة التي تليها. قال: أطال الله بقاء، لا يعتبر في الجماعة قصد القربة لا بالنسبة للإمام ولا بالنسبة إلى المأموم. أقول: المعروف والمشهور بين أعلامنا أنه لا يعتبر في صحة صلاة الجماعة من الإمام والمأموم قصد الإمام والمأموم التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك العمل، وعليه يمكن أن يصلي، دعنا من قصدهما شيئا آخر، يمكن أن يصلي من دون أن يكونا قاصدين بهذا العمل القربى لله سبحانه وتعالى، بل يكون قصدهما لغرض دنيوي كما سيذكر. من أين عرفنا أن الأصحاب لم يعتبروا قصد القربة في صحة صلاة الجماعة لا من الإمام ولا من المأموم؟ أقول: لقد خلت كلمات الأصحاب من التعرض لاعتبار هذا الشرط، فلو كان قصد القربة في صحة صلاة الجماعة معتبرا لنصوا عليه كما نصوا على بقية الشروط الأخرى، سواء ما كان مرتبطا بالإمام أم ما كان مرتبطا بالمأموم أم ما كان مرتبطا بالجماعة. خلو كلماتهم من التعرض لهذا الشرط كاشف، وهم في مقام البيان، كاشف عن عدم اعتبارهم هذا الشرط وعدم ترتيبهم الأثر في وجوده. نعم، قصد القربة لله سبحانه وتعالى معتبر في أصل الصلاة وليس في وصف الجماعة. وبكلمة ثانية، فرقوا بين أمرين: بين أصل الصلاة التي يؤدي المكلف، وبين وصف الجماعة. أصل الصلاة الواجبة عليه لا بد أن يقصد فيها القربى لله عز وجل، أما وصف الجماعة فإنه لا يعتبر في ذلك. لماذا؟ أقول: لأن وصف الجماعة وصف خارج عن ذات الصلاة، ولا يعتبر قصد القربة في شيء من الخصوصيات الصلاتية التي تكون خارجة عن ذات الصلاة، سواء كانت الصلاة واجبة أم كانت الصلاة مستحبة، استنادا لأصالة البراءة الجارية عند الشك في لزوم اعتبار قصد القربى في شيء من هذه الخصوصيات. مثلا نشك في وجوب قصد القربة في صلاة الجماعة، أصل الصلاة معتبر، لكن وصف الجماعة هل يعتبر في اتصاف الصلاة بالجماعة قصد المصلي القربى؟ عند الشك شك في التكليف، عدل؟ ما دام شكا في التكليف إذن هو مجرى لأصالة البراءة والتأمين بعدم اعتبار هذه الشرطية أو هذه الخصوصية فلا يلزم، وهكذا. بل مقتضى إطلاقات الأدلة اللفظية الواردة في الصلاة وعمومات الأدلة اللفظية الواردة في الصلاة البناء على عدم اعتبار قصد ذلك في الخصوصيات. ولذا لا يعتبر قصد القربة في التوجه إلى القبلة، لا يعتبر قصد القربة في ستر العورة، لا يعتبر قصد القربة في القيام في المكان المباح أو القيام في المسجد أو لبس الملابس البيضاء وهكذا. فجميع هذه الموارد وغيرها لا يعتبر فيها قصد القربة ما دام قد تحقق منه قصد القربة في أصل الصلاة، فإنه يحكم بصحة صلاته في جميع هذه الموارد وإن لم يقصد فيها القربة. صلاة الجماعة من هذا القبيل أو وصف الجماعة من هذا القبيل، سواء كان إماما أم كان مأموما، لأنه لا فرق بين وصف الجماعة وبين سائر الأمور الأخرى المستحبة في الصلاة. فكما أن لبس البياضي وصف لا يعتبر فيه قصد القربة، كذلك الجماعة وصف لا يعتبر فيه قصد القربة. كما أن القيام في المكان المباح وصف لا يعتبر فيه قصد القربة، كذلك وصف الجماعة. التوجه للقبلة وصف لا يعتبر فيه قصد القربة، كذلك الجماعة وصف لا يعتبر فيه قصد القربة. إذن من خلال ما قدمت يتضح أن عنوان الجماعة وصف خارج عن الصلاة، وإنما هو خصوصية خارج عن ذات الصلاة. لما كان خصوصية خارجة عن ذات الصلاة لا يكون معتبرا فيه ما يعتبر في أصل الصلاة، بل أصل الصلاة يعتبر فيها قصد القربة، أما الخصوصيات الخارجة عن ذاتها لا يعتبر ذلك. طيب، نعم، يقول المصنف إذا كان غرض الإمام أو المأموم غرضا دنيويا مباحا مثل التخلص من الشك أو تعب القراءة أو غير ذلك، فإن نوى بذلك القربى صحت وترتبت عليها أحكام الجماعة وإلا فلا. على الأحوط لزوما ترسم هذا. هنا ينبغي الالتفات إلى أمر وهو عبارة عن التالي، عبارة عن وجود الأغراض الدنيوية الموجودة عند الإنسان. طبعا الأغراض عندنا ما نتكلم بعد أغراض دنيوية وأغراض أخروية، الأغراض الأخروية قصد القربة لله عز وجل بعد واضح، نتكلم على الأغراض الدنيوية. الأغراض الدنيوية التي تكون عند الإنسان، بداية قررنا قبل قليل أن صحة صلاة الجماعة للإمام والمأموم لا يعتبر فيها قصد القربة، ولذا لا يضر بصحة صلاة كل منهما عدم وجود قصد القربة منهما ما دام قصد القربة في أصل الصلاة قد تحقق عليه. لو كان غرض الإمام مثلا أو المأموم غرضا دنيويا مباحا، هذا الإمام أو المأموم خلينا نعبر مبتلى بمسألة الشك وأراد أن يتخلص من الشك فصلى جماعة، أو مبتلى بمسألة القراءة فأراد أن يتخلص من ذلك صلى جماعة، أو لا، هذا رجل عاجز كسول يعني ملول أراد أن يستريح من القراءة، فقال يتحملها الإمام، بالتالي قد يقرأ عني، ما راح أقرأ أنا لنفسي. فغايته غرضه غرض دنيوي يتمثل في استراحته من القراءة ليس إلا، أو أمثال ذلك. هنا هل يضر ذلك بصحة الجماعة؟ يعني وجود هذا الغرض الدنيوي ضار بصحة الجماعة أو ليس ضارا بصحة الجماعة؟ أقول الأغراض الدنيوية على أقسام. القسم الأول الأغراض التي لا يكون لها دخالة في داعوية أصل الإتيان بالصلاة، بمعنى يكون وجوده وعدمه من هذه الجهة على حد سواء. الصلاة حاصلة حاصلة سواء جاء هذا الغرض أم لم يجي، حصل هذا الغرض أم لم يحصل، الصلاة حاصلة حاصلة. هذا طبعا لا يكون وجوده مانعا من صحة الصلاة، بل على العكس تماما لن يؤثر في الصلاة من قريب أو بعيد. خب القسم الثاني ما يكون من الأغراض له دخالة في أصل داعوية الصلاة في الجملة، لكن لا يضر باستقلال داعوية القربى فيها. شلون؟ اللي ذكرهم المصنف الآن التخلص من الشك، هذا لا يضر بأصل داعوية الصلاة، لأن أصل داعوية الصلاة امتثال أمر الله سبحانه وتعالى المتوجه إليه، عدل ولا؟ لكنه يريد أن يتخلص من الشر، فإذا غرضه غرض دنيوي أو الاستراحة من القراءة. أقول ما لا يعني علاقة بأصل دعوية الصلاة، لأن أصل دعوية الصلاة متوفر لكن غرضه هكذا. فهنا لا يضر باستقلالية دعوية القربى فيها، فيكون متقربا بالعمل إلى الله عز وجل. ثم يأتي الكلام هنا الآن يقول الماتن ما دام قد تحققت منه قصد القربى يبنى على صحة صلاته. الكلام ما هو الواجب؟ أقول إطلاقات الأدلة وعمومات الأدلة وسهولة الشريعة المقدسة بل كثرة ابتلاء الناس بمثل هذه الأمور موجبة للبناء على صحة الصلاة ما دام قد تحقق قصده القربة، وإلا لزم من ذلك بطلان صلاة غالب سواد الناس. ليش؟ واحد يجي ما دمت أنا الآن في حرم الإمام الحسين عليه السلام رزقنا الله وإياكم الوصول وقد أقيمت صلاة الجماعة، يلا خل أصلي. فإذا لو لم أكن أنا في حرم الإمام الحسين ما كنت لأصلي صلاة الجماعة، وإنما لأنني فإذا الغرض ووجودي في حرم الإمام الحسين عليه السلام. طيب هذا الغرض الآن غرض دنيوي، هل يترتب على ذلك مانعية من صحة الصلاة؟ نقول أبدا، لأن قصد القربى متحقق من مثلا. طيب أو مثلا يقول ما دام قد أذن المؤذن وأنا قريب من المسجد يلا دخل أدخل أصلي صلاة الجماعة، يعني لو لم أكن قريبا من المسجد لن أدخل، لكن بسبب قربي سوف أدخل. هذا أيضا سواد الناس هكذا. فإذا عامة الناس بهذه الطريقة ما دام قد تحقق منه قصد القربى فإن هذا لا يضر بصحة الصلاة، وبالتالي يرتب الأثر كما يقولون. هذا غرض ثاني. الثالث من أقسام الأغراض الدنيوية أن يكون غرضه مستقلا لداعوية الصلاة بحيث لولاه لم يأتي بالصلاة. هذا مثل من يكون غرضه مثلا أي الرياء، أو غرضه مثلا حب السمعة، أو غرضه العجب، فهذا لا ريب ولا إشكال في مانعيته من البناء على صحة الصلاة، وهو موجب لماذا؟ موجب لبطلانها. قسم رابع أن يكون الغرض في عرض داعوية قصد القربة، هو متقرب لله عز وجل ومراء في نفس الوقت، متقرب لله عز وجل وعنده عجب في نفس الوقت، أيضا حال هذا القسم حال سابقه من البناء على المانعية من الصحة وإيجابه للحكم ببطلان الصلاة كما لا يخطى. إذن هذا تمام الكلام في هذا الجانب. هنا في المقام أيضا خب شيء جميل أشار إليه السيد يزدي قدس الله تربته الطاهرة في المقام، وهو ما إذا كان له غرض طلب الجاه. نمو ذكر الآن السيد الماتن، ما إذا كان غرضه من ذلك شنو؟ ما إذا كان غرضه من ذلك غرضا دنيويا. أبين هي فقط أضيف طارع على ما ذكره السيد الماتن، وهو ما أفاده السيد اليزدي صاحب العروة قدس الله تربته الطاهرة من أن تكون غايته طلب جاه. لأن الإنسان قد يصلي ليس غرضه وغرضه، يعني مع أن طلب الجاه من أغراض الدنيا كما هو واضح، تكون غايته طلب جاه. أقول طلب الجاه أيضا على أقسام. القسم الأول أن يكون المراد من الجاه إظهار عظمة الله سبحانه وتعالى، يركعون ويسجدون معا جميعا لله سبحانه وتعالى، هذا لن يكون مانعا من الخلوص والإخلاص، ولن يكون مضرا بصحة الصلاة لأنه يحقق عنوان التقرب لله سبحانه وتعالى، بل ربما يكون مؤيدا لاعتبار التقرب لله عز وجل. الثاني أن يكون طلب الجاه من أجل أن يراه الناس ويرجعون إليه مثلا في بيان الأحكام الشرعية والمعارف الإلهية وقضاء الحوائج. كيف؟ تقول لطالب العلم امضي إلى صلاة الجماعة، فإن وجودك في صلاة الجماعة سبب من أسباب قضاء حوائج الناس، أن سيراك شخص يحتاج مسألة تجيب عليها، يراك شخص يحتاج مسألة عقائدية أو لديه شبهة عقائدية تدفعها، يراك أحد يحتاج إصلاح في قضية تقوم بقضاء حاجته، فإذا غايته من الحضور في صلاة الجماعة والجاه أيضا، وهو عبارة عن هكذا أمور، إما أن يقصده لبيان أحكامهم الشرعية أو دفع شبههم العقائدية أو قضاء حوائجهم الاجتماعية مثلا. خب هذا أيضا يبدو أنه لا يضر. بماذا؟ لا يضر بصحة الصلاة، لأنه لا يمنع من تحقق الإخلاص والخلوص، بل ربما يكون موجبا زيادة ثواب الجماعة، لأن الغاية منه هو عبارة عن قضاء الحوائج، وفي ذلك من الأجر والثواب الشيء الكثير. الثالث أن يكون ذلك من أجل قصور الهمة وخسة النفس، يعني إذا رأى جمعا من الناس يقتدي به جعل ذلك مرتبة لنفسه، وصار ذلك وسيلة لوصوله إلى الأغراض الفاسدة عجب أو رياء، هذا من أعظم مصائد الشيطان ومكائده، ولا ينفك عن الرياء الموجب لبطلان الصلاة غالبا، وبالتالي يحكم ببطلان صلاته وإن كانت صلاة المأمومين صحيحة. ولهذا لو ترجعون إلى العروة الوثقى عند قول المصنف أن تكون غايته طلب جاه، وقد ذكر السيد اليزدي بأن ذلك لا يضر بصحة الصلاة، علق غير واحد من المحشين كالسيد البروجردي أعلى الله في الخلد مقامه بأن هذا من موارد مزال الأقدام للرجال. ليش؟ لأن من منا يستطيع أن يكون غرضه طلب جاه أخروي كما قلنا من أجل أن يقضي حوائج الناس؟ الخشية أنني أحضر لصلاة الجماعة حتى أطمئن أن خلفي حشد من المصلين، وأن غايتي من ذلك أن يقال فلان والإمام الأكبر أو الإمام الأعظم يصلي خلف إلى آخر، فيكون غرض بعيد رياء عجب وما شابه. على أي حال ولذا ينبغي الحذر والالتفات في هذا المورد قدر المستطاع. ده تمام الكلام في هذه المسألة. يتعرض بعد ذلك إلى مسألة أخرى، وهي ما إذا نوى الاقتداء سهوا أو جهلا بمن يصلي صلاة لا اقتداء فيها كما إذا كانت نافلة. يقول لو ائتم المكلف بمن يصلي صلاة لا يقتدى فيها. كيف؟ ترض مثلا الآن جاء وظن أن الشخص يصلي صلاة الفجر، تبين أن الشخص لا يصلي صلاة الفجر وإنما هو بصدد صلاة نافلة الفجر مثلا، أو جاء وظن أن المكلف يصلي صلاة الظهر قصرا وتبين بعد ذلك أن المكلف يصلي صلاة الطواف مثلا، فما هو الحكم حينئذ؟ إذا اقتدى بفرد يصلي صلاة لا يقتدى فيها فما هو الحكم؟ يقول إذا التفت إلى ذلك قبل إتيانه بما ينافي صلاة المنفرد بنينا على صحة صلاته فرادا. أما لو التفت لذلك وسيأتي بعدما أتى بما ينافي صلاة المنفرد بنينا على بطلان الصلاة. خلنا نبدأ الآن، ما دام لم يصدر من ما ينافي صلاة المنفرد يبنى على صحة صلاته فرادا. ما هو وجه الصحة؟ تفتوا، وجه الصحة عبارة عن تعدد المطلوب بتعدد النية. لماذا؟ لأنه قد نوى صلاة الفريضة ونوى إتيان صلاة الفريضة جماعة، فهنا نيتان وليس نية واحدة. فإذا انتفت النية الثانية لعدم تحقق موضوعها وهو الجماعة تبقى النية الأولى على حالها من دون حاجة إلى قصد العدول، لأن المفروض أن صلاته قد انعقدت منذ بداية العمل فرادا، وإن كان هو يتخيل أنها جماعة، فبالتالي يترتب الأثر. بناء على هذا سوف يأتي في المقام ما تقدم ذكره في البحوث الماضية من أنه لو عدل قبل الركوع سواء بعد أن أتم الإمام القراءة أم لم يتمها من الحاجة إلى إعادة القراءة من جديد أو الإكمال من حيث قطع كما ذكرنا ذلك في الدرس الماضي. وقد قررنا بأن الصحيح طبقا لروايات ضمان الإمام أن يكمل من حيث قطع وعزم الانفراد، فلا يلزم الإعادة من جديد، وإن كان مقتضى الاحتياط والبناء على لزوم الإعادة من جديد. طيب هذا واحد. نعم لو أخل بالحالة الثانية، قلت لو أنه أخل بحالة المنفرد، لو أخل بصلاة المنفرد بطلت صلاة. كيف أخل بصلاة المنفرد؟ أذكر ثلاث صور. صورة الأولى التفت إلى أن المقتدى به لا يصلي صلاة فريضة فلا يصلح المقام للاقتداء، فيلزمه أن يقرأ لنفسه سواء من البداية أم يتم من حيث قطع. طيب إلا أنه تعمد ترك القراءة وركع والحال هذا، فحينئذ سوف يبنى على بطلان صلاته لأنه قد تعمد ترك القراءة ولم يقرأ. هذا مورد. مورد ثاني، لو زاد ركنا في الصلاة مثلا ركع مرتين، المرة الأولى سبقا للإمام والمرة الثانية ركع ركوعا متابعيا مع الإمام، ثم تبين له بعد ذلك أن الإمام لا يصلي فريضة وإنما يصلي نافلة، فسوف يبنى على بطلان صلاته. لماذا؟ لأن زيادة الركن إنما تكون مغتفرة في الجماعة، والفرض أن صلاته فرادة لأنه تبين أن الإمام لا يصلي فريضة وإنما يصلي نافلة أو يصلي صلاة طواف، ففي مثل هذه الحالة يبنى على عدم اغتفار هذه الزيادة ومن ثم بطلان الصلاة. مورد ثالث، إذا حصل له شك مبطل في الصلاة، افترضه صلاة الظهر قصرا، طيب فلو شك بين الأولى والثانية المفروض بطلت الصلاة، حصل له شك مبطل في أثناء الصلاة ولم يعتني بشفقه اعتمادا على الإمام أن الإمام حفظ عليه، ثم تبين بعد ذلك بطلان صلاة الإمام، ففي مثل هذه الحالة ماذا سيقرر؟ سيقرر بأن صلاته باطلة، لأن المفروض أنه قد التزم بتصحيح الشك والشك لا يصحح. أي موارد؟ إذن إذا لم يخل بوظيفة المنفرد بنينا على صحة صلاته، أما لو أخل بوظيفة المنفرد سوف يبنى على بطلان صلاته. هذا كله متى؟ هذا كله ما إذا التفت إلى بطلان الاقتداء أثناء الصلاة. صار واضح؟ طيب، صورة ثانية أو فرع ثاني، ما إذا اقتدى بشخص والتفت إلى ذلك بعد الفراغ من الصلاة، بمعنى لم يلتفت المصلي أن الصلاة التي اتم فيها لا يؤتم فيها إلا متى؟ إلا بعد الفراغ من الصلاة. ففي مثل هذه الحالة يحكم بصحة صلاته ما دام لم يصدر منه ما ينافي صلاة أو صحة صلاة المنفرد، استنادا لقاعدة لا تنقض السنة الفريضة، لأن المفروض أن الموجب لبطلان صلاته تركه للقراءة، والمفروض أنه ترك القراءة متعمدا، ومن ترك جزءا من أجزاء الصلاة أو واجبا من واجبات الصلاة عمدا كان ذلك موجبا للبطلان. لكننا ذكرنا فيما مضى بأن هذا وإن تعمد ترك القراءة إلا أنه معذور، لأنه كان يعتقد عدم وجوب القراءة عليه، فوإن كان عامدا إلا أنه عمد عن عذر. وقاعدة لا تنقض السنة الفريضة، تنقض السنة الفريضة تشمل العامد عن عذر كما تشمل الجاهل القاصر والناسي، وبناء عليه يبنى على صحة صلاته. نعم، شرط أن لا يكون قد صدر منه ما ينافي صحة صلاة المنفرد غير ترك القراءة. احنا صححنا صلاة الآن اعتمادا على قاعدة لا تنقض السنة الفريضة بالنسبة للقراءة، لكن موارد أخرى لا يمكن جريان قاعدة لا تنقض بالنسبة إليه، وبالتالي يبنى على بطلان الصلاة. مثلا لو زاد ركنا في الصلاة، زاد ركوعا، طيب لو زاد ركوعا في الصلاة فإن القاعدة لا تنقض لا تجري في المقام، وبالتالي سوف يلتزم ببطلان صلاته، لأن الزيادة المغتفرة للركن في الصلاة إنما تكون في صلاة الجماعة، والمفروض أن هذا صلاته فراده، فلا يبنى على صحة صلاته بل يلزم الإعادة. يعني لبعد الفراغ من الصلاة لو التفت إليه الإمام وقال له بأنني أصلي نافلة الفجر أو نافلة الظهر، أو قال له بأني أصلي صلاة الطواف مما لا جماعة فيه، وهو قد ركع مرتين في صلاته بركوع الركن وركوع المتابعة، يجب عليه إعادة صلاته، لأن صلاته في الواقع فرادة وقد أخل بوظيفة المنفرد من خلال زيادة الركن. أو لا، حصل له شك مبطل، صلاته ثنائية والشك بين الأولى والثانية مبطل، طيب في مثل هذه الحالة التفت إلى ذلك بعد الفراغ ولم يعتني بالشك. لماذا؟ بناء على أن الصلاة جماعة، وبناء على أن الإمام قد حفظ عليه فرتب أثرا لذلك، بالتالي تبين له أن الصلاة فرادى وليست الصلاة جماعة، ففي مثل هذه الحالة يلتزم ببطلان صلاته. إذن النتيجة أنه لو تبين للمصلي بعد الفراغ من صلاته أن ما تم فيه من الصلاة ليس موردا للإهتمام، فعندنا حالتان: إذا أتى بما ينافي صلاة المنفرد غير القراءة بنينا على بطلان الصلاة، إذا لم يأتي بما ينافي صلاة المنفرد بنينا على صحة الصلاة. إذن في المسألة محل البحث أربع صور: الصورة الأولى أن يلتفت إلى الإهتمام في الأثناء وقد ولم يخل بوظيفة المنفرد، صلاته صحيحة فرادى. الصورة الثانية أن يلتفت إلى ذلك في الأثناء وقد أخل بوظيفة المنفرد، صلاته باطلة. الصورة الثالثة أن يلتفت إلى ذلك بعد الفراغ من الصلاة ولم يخل بوظيفة المنفرد، صلاته صحيحة. الرابعة والأخيرة أن يلتفت إلى ذلك بعد الفراغ من الصلاة وقد أخل بوظيفة المنفرد فصلاته باطلة. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. الحديث في المسألة 89 بعد 700 يأتي إن شاء الله، والحمد لله.